الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد الترحاب بالجميع وبالمشاهدين والمشاهدات وبكم أيضا، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس والأمسيات مجالس رحمات وبركات، ونحن في رحاب هذه الآيات البينات التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة والإشارة القرآنية الدقيقة إلى هذه الهجرة، وقد أمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هاجر الحبشة على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم في تلك البلدة التي فيها ذاك الملك الصالح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع لأجله أو شرع بأول ما شرع في حقه صلاة الغائب. يعني أول صلاة غائب نحن وردت إلينا كانت في حقه هو حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين وقال: مات اليوم رجل صالح، قوموا فصلوا على أخيكم، وهو أصحم بن بحر. فكانت هذه الصلاة أيضا إكراما له وإجلالا لمقامه الذي قامه، حيث آوى الدعوة في بدايتها ودفع عنها هذه الشرور والاعتداءات. بقي
هل هو نفس ملك حبشة الذي أمر بهدم الكعبة؟
لا، الذي جاء لهدم الكعبة هو أبرهة الأشرم، كان واليا على النجاشي، لكن النجاشي هو لقب على ملوك الحبشة، هو اسمه أصحم بن بحر، وكل من تولى الملك سمى النجاشي، مثل كسرى. كسرى ليس رجلا واحدا، وإنما هو لقب لملوك الفرس. قيصر لقب لملوك الروم. فرعون لقب لملوك مصر. المقوقس لقب لملوك الإسكندرية، وتبع هكذا لقب لملوك في اليمن. فهذه ألقاب، فلا نستطيع أن نقول أو نجزم بأنه هو هو، واضح؟ فإذا النجاشي بقي الصحابة أزمنة طويلة هناك وهم آمنون، ثم سمعوا بعد مدة، وهذه المدة بعضهم حددها بسنتين أو بسنة، المهم نحن لسنا بصدد التحرير التاريخي لكن الإشارات القرآنية، ثم سمعوا أن المشركين قد أسلموا وهم في الحبشة، فعادوا من الحبشة إلى مكة، فوجدوا أنها مجرد إشاعة. لكن ما سببها؟ من أين جاءت؟ جاءت من قصة عظيمة، وهي قصة ثابتة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المشركين ثم قرأ عليهم سورة النجم، فلما وصل إلى قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المشركون إلا شيخا شقيا لم يجد، أخذ حفنة من تراب وضع على جبهته. فإذا هذه الحادثة انتشرت في الآفاق أن المشركين أسلموا، فعاد المسلمون من هناك، وهذا من شؤم الإشاعة. فلذلك الأصل أن يتثبت الإنسان، فانتشر. طيب هل هم فعلا سجدوا أو لا؟ طبعا سجدوا في هذه الرواية الصحيحة، لكن ما الذي دفعهم إلى السجود؟ لماذا سجدوا؟ لو تأملنا في هذه السورة العظيمة من أولها إلى آخرها لوجدنا أنها تحمل الإنسان حملا حثيثا على السجود، بل كل من سمعها وألقى قلبه إليها وأصغى بسمعه إليها سيسجد. ولذلك يعني تأمل فيها الكلام عن النجم والملأ الأعلى والآيات، آيات ربي الكبرى، ثم بعد ذلك الكلام عن خلق الإنسان والنطفة، ثم عن هذه الأفواج من الوفود الضاحكة والباكية، أضحك وأبكى، ثم الكلام عن الأمم الهالكة وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، ثم والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، آيات عظيمة جدا. ثم هذا نذير من النذر الأولى، يعني تلك الأحداث التي سبقت من الأخبار ومن أصل الخلقة ومن أحوال الناس وكذا، جاءكم النذير ليبين لكم هذه الأحوال. فمن يسمع فيها بمجرد إيقاعها السماعي فضلا عن إبداعها البلاغي وما فيها من معاني عظمى، ستحمله هذه المسامع وهذا القلب إلى الخضوع. فلذلك هم عرب يفهمون ماذا يسمعون، فبدأوا يسمعوا فأخذتهم هذه الآيات لأن يسجدوا، لكنه ليس سجود عبادة أو إقرار أو كذا، وإنما السجود إخضاع من الله عز وجل ليريهم هذه الآيات.
قال أن الشيطان الذي أمرهم
بها. نعم، هذه طبعا القصة، قصة الغرانيق يعني أحسنتم، هي مذكورة في إحدى بعض الروايات وذكرها جماعة من المفسرين، لكن في الحقيقة هذه القصة لا تثبت، قصة الغرانيق، أن الشيطان ألقى في بين الآيات أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ألقى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمعوا أن الغرانيق والأصنام تذكر وأنها لها شفاعة فقالوا إذن أقر بآلهتنا فسجدوا. هذه الرواية طبعا فيها مقال، وحتى يعني صنف فيها جماعة من العلماء مصنفات مفردة، فذكر فيها الألباني نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق، يعني كتاب مطبوع في هذا، لكن لها أصل، قد يكون لها أصل لأنها روايات كثيرة جدا، لكن ليست بهذه الآيات التي تلقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ألقاها الشيطان على آذانهم. ومن يثبت هذه الروايات يعني يدلل بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته، يعني هل سيلقي بلسانه أم يلقي في القراءة على مسامع الناس، هذا أمر يعني ظاهر، يعني ربما يقال ألقى على مسامع الناس. فإذا لو أثبتنا القصة لن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الآيات التي فيها الإقرار بالأصنام وبشفاعة الأصنام. فالقصة الثابتة أنهم سجدوا لما فيها من سلطان عظيم وما فيها من هذا المعنى الجليل الذي أخذ بتلابيب قلوبهم للخضوع ثم سجدوا بسماعه. فهذه الآيات العظيمة يعني كانت سببا للسجود، ثم انتشر في الآفاق أن المشركين سجدوا، انتقل الخبر أن المشركين أسلموا، وهكذا دائما الأخبار تحتاج إلى تثبت، لأن أحيانا قد يضاف فيها شيء وتملأ فيها بعض الفراغات فتؤثر في الخبر، وهذا للأسف يعني هو ما يظهر في هذا الزمان عبر هذه الوسائل الكثيرة. ممكن واحد يقول كلمة فإما أن يدخل فيها أو يقص منها أو يقطع منها أو ثم تنشر على غير وجهها. فهذا أول ما نستفيد من هذه الآيات شوم الإشاعة في الأخبار، ثم نستفيد من ذلك وقبل ذلك وأعظم ما في ذلك عظمة هذا القرآن الذي يقر المشركون في قرارة أنفسهم على ما فيه، سواء من دلائل وعلى ما فيه من جلائل، من دلائل ومن جلائل. فهذا كله يوقفنا مع هذه المعاني، وإن شاء الله بعد قليل نتابع ما فيها من وقفات وهدايات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. إذن كنا نتحدث عن آيات سورة النجم التي سجد لها المشركون. فلما جاء الصحابة وسمعوا أنها يعني إشاعة ولم يسلموا، رجعوا مرة ثانية فسماها المصنفون بالهجرة الثانية إلى الحبشة. إذن الهجرة الأولى التي أسلم فيها النجاشي وآوى فيها الصحابة، فلما رجعوا لهذا الخبر رجعوا مرة أخرى فسميت الهجرة الثانية، وهذا يعني مشهور عند من يكتب في السير. فهذه القصة العظيمة قلنا لها فوائد كثيرة جدا إذا ما ربطناها بهذه الآيات، ومنها أن القرآن يخاطب فطر الناس، يعني كل ما في هذه الآيات لو تأملنا فيها لوجدنا أنها تخاطب ضرورات الفطر وهي تدل على مقتضيات الفطر، حتى في قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. أنا دائما أقول يعني لماذا ذكر الضحك والبكاء هنا؟ طبعا هذا فيه معاني عظيمة جدا، يعني أولا أن أقدار الله عز وجل هي متعددة ومتنوعة بين ما يسر الإنسان وبين ما يبتلى لأجله فيضحك هنا ويبكي هنا، وهذه من الفطرة. لذلك الفطرة لها أربعة مطالب، المطلب الأول مطلب عقلي، فالإنسان بفطرته يطرب لأن يعقل شيئا جديدا، لذلك كلما تعلم شيء يعني بفطرته يسكن ويطرب لذلك ويفرح به. وثانيا مطالب حسية، الإنسان بفطرته يريد أن يتعامل مع محسوسات، لذلك وضع البيت ليكون حسا يراه المسلمون ويطوفون حوله ويلمسونه، كما يعني قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، وبينات يعني واضحات محسوسات مقام إبراهيم، فلذلك هذه حاجة حسية وهذه حكمة من الحكم وجود مثل هذه المحسوسات. هناك حاجة غيبية، كل إنسان بفطرته يفتقر إلى غيب يأوي إليه، حتى غير المسلم كل إنسان في الأرض، ولذلك نجد عند أقوام من الناس نجد عندهم أساطير الأولين وخرافات. من أين تأتي الخرافات؟ لأنه يريد أن يكون عنده غيب من أي مكان، المهم غيب. فلذلك جاءت أكثر أركان الإيمان لتحقق هذه الفطرة بغيبيات يسكن إليها الإنسان ويطمئن بها. وهناك مطالب عاطفية وهي هذه الضحك والبكاء، كل إنسان يحتاج إليها، يحتاج أن يضحك أحيانا ويسر ويسعد، ويحتاج أن يبكي أحيانا. لذلك جاء النص ببيان فضل البكاء من خشية الله، وكذلك جاءت الرخصة في البكاء للمصيبة، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال هي رحمة. فلماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى هذا. وهنا من العجائب التي سمعتها أن في بعض البلدان وضع مقهى للبكاء، يدخل الناس ليبكون، يعني يضعوا لهم بعض كما يزعمون موسيقى حزينة وبعض الأشياء ليبكوا هؤلاء. لماذا؟ قالوا لأن حياتهم أصبحت مادية وجافة، وتحتاج يحتاج الجسم إلى مثل هذه المعاني ليعيش عاطفيا، وهذا شيء عجيب يعني. فهذه الآية وأنه هو أضحك وأبكى آية عظيمة جدا تخاطب هذه الفطرة، الإنسان بفطرته على هذا، من الذي يعني خلقه على هذه الفطرة؟ وأنه هو الله عز وجل. فآيات يعني منذ أن سمعها المشركون وهم خاضعون، إلى أن جاءت اللحظة الأخيرة التي أمروا فيها بالسجود فسجدوا. أيضا هذه الحادثة أو هذه القصة تفيدنا فائدة عظيمة جدا ينبغي دائما أن نقف عندها، وهي ما يتعلق بالتدبر والتأمل والتفكر في آيات القرآن. يعني إذا كان أولئك المشركون تدبروا وتفكروا إلى أن خضعوا، فالمسلم من باب أولى. يعني المسلم يحتاج دائما أن يقف مع الآيات، لأن الآيات تخاطبك أنت أصالة، هي للعالمين لكن أنت آمنت بها فهي تخاطبك أصالة، لذلك أكثر الخطابات يا أيها الذين آمنوا. فلذلك كان ابن عباس دائما يعني كما ثبت عنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك مباشرة. لماذا؟ لأنها إما أمر ستؤمر به أو نهي ستنهى عنه أو خير يعني تخبر به. فهذا كله من فوائد هذه القصة العظيمة. كذلك نستطيع أن نستنبط
شيخ الابتلاء الذي وقع على الصحابة الذي جعلهم يهاجروا إلى الحبشة الآن في هذا الزمن، هل هذا الابتلاء خاص فيهم هم أو على من كان يسير على نهجهم على
شاكلتهم؟ هو عموما كل إنسان يعني لم يجد موضعا يعني يطمئن فيه ويمارس فيه أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج الأركان، فله أن ينتقل إلى غيره ولا يبقى ظالما لنفسه، كما قال الله عز وجل ومن يهاجر في الأرض ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني في النهاية أنت إذا استحضرت هذه النية وأنك تريد أن تحقق هذا الأمر وتريد أن تهاجر إلى حيث تستطيع أن تطمئن فيه على أصول دينك وعلى نفسك وعلى أهلك وعلى يعني هذه المعاني موجودة، وهي أصلا من الأمور المعلومة أصلا عند عامة الناس، كل إنسان يطلب لنفسه ما يطمئن فيه ويأمن فيه، فالأمر طبيعي في ذلك.
هل تطلق الهجرة فقط من انتقال من مكان إلى مكان ولا تطلق ذلك بشيء آخر؟ يعني
هي هذه الهجرة المباعدة، هجر الشيء يعني باعد عنه، فهي الانتقال من مكان إلى مكان. وتوجد الهجرة المعنوية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح حينما قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، فهذه هجرة معنوية يعني أن تباعد بنفسك عن المواطن التي نهى الله عز وجل ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون فيها، وعن الأفعال التي نهى أن تتلبس بها، فهي مباعدة أيضا، تلك مباعدة في الديار وهذه مباعدة في الأفعال والمقامات التي لا يرضاها الله عز وجل ولا رسول.
من خلال سؤال الأخ، نعم، هل بكت الهجرة إلى الآن؟
هي باقية، الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن في حديث لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، وهذه فيها بشارة لأهل مكة وبشارة للمسلمين عموما أن مكة ستظل على ما هي عليه إلى قيام الساعة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني ستبقى مكة دارا للتوحيد وقبلة للإسلام ومأرزا للمؤمنين إلى قيام الساعة. وهذا كما ذكرنا سابقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت، والاستمتاع به يعني الطواف حوله والصلاة إليه ويعني التمسح بركنيه، هذا كله من الاستمتاع، وأيضا النظر إليه. جاءت رواية يعني حسنها بعض المحدثين أنها تنزل في كل ليلة 120 رحمة، 80 للطائفين أو 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. هذه الرواية يعني فيها مقال لكن حسنها بعض المحدثين، وهي تدل على أن الاستمتاع عام، استمتعوا بهذا البيت. لماذا؟ قال فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة، يرفع في الثالثة فلا يحج الناس فينتشر الشر فتقوم الساعة على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فتأتي ريح طيبة تأخذ المؤمنين، وهذا آخر الظهائر أو العلامات والأشراط للساعة.
طيب دكتور سلمك الله، هل نستطيع أن نقول أنه يعني يأثم من بقي في البلدان التي لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر الدين يعني على أكمل وجه؟
طبعا إذا بقي لا يقيم الأركان، نحن نتكلم عن الأركان، أما بقية الشعائر فالأمر فيها واسع، الأركان الأصل أنه يقيمها، فإذا منع من هذه الأركان ينتقل إلى غيرها، إذا منع من الصلاة ومنع من الصيام منع من الحج فينتقل إلى غيرها، أما بقية الشعائر فيسدد ويقارب كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بهذه الكلمات المختصرات جدا، وإلا فهذا الحدث وهذه الآيات تحتاج إلى وقفات كثيرة، لكن كما قلنا إنما هي إضاءات وإشارات لنفتح المجال بعد ذلك لزيادة الاطلاع والنظر في هذه المعاني والهدايات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.